بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز عظيم. من خطة لسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ألا الجنان في هذا الشهر مفتحة، فاسألوا الله ألا يغلقها عليكم، وإن النيران مغلقة فاسألوا الله ألا يفتحها عليكم، والشياطين مغلولة فاسألوا الله ألا يسلطها عليكم. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صل على محمد وآل محمد. ثبت الليلة الهلال فذلك الذي نشهد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهله علينا وعليكم بالخير والإيمان والعتق من النار وغفران الذنب، وإن لم يثبت فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياه في أحسن حال. حديثنا هذه الليلة مختصر إن شاء الله، الخطبة المعروفة من رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي خطبته في آخر جمعة خطبها في شهر شعبان، تحتوي على مواضع كثيرة من التأمل والتفكر للاستهداء بها واستنارة الطريق. من جملتها هذا المقطع وهو يفيدنا معنى من المعاني، هو دور الزمان المساعد والمكان المساعد وأحيانا الرفيق المساعد في الهداية وفي الوصول إلى رضوان الله. لا شك أن إرادة الإنسان هي فوق كل شيء، وهي التي يحاسب على أساسها الإنسان ويجازى بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولكن مع ذلك توجد عوامل مساعدة قد تؤثر أحيانا في هداية الإنسان، وقد تؤثر في أخرى في ضلاله وفساده. للزمان دور مساعد، للمكان دور مساعد، للرفيق دور مساعد، وهذه كلها أمور خارجية عن الإنسان وعن إرادة الإنسان، ولكنها تعتبر بمثابة العامل المهيئ الذي يستفيد منه إنسان في هدايته أو آخر في ضلاله. عندنا مثلا المكان، هناك روايات ونصوص تتحدث عن أن التعرف والعيش في البادية بعيدا عن مصادر العلم والفكر والمعرفة يجعل الإنسان أقرب إلى الضلال، يجعله أقرب إلى عدم الهداية، كما تشير الآية المباركة: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله. ليس ذلك لأمور ذاتية في الأعراب، وإلا لو جاء ذلك الأعرابي وأصبح مهاجرا هاجر إلى المدينة آنئذ يصبح أبا ذر الغفاري ويصبح المقدار ويصبح فلان وفلان ممن هم أوعية العلم والمعرفة وممن هم أوتاد الإيمان. ولكن كون هذا الإنسان يعيش في مكان بعيد عن المعرفة، بعيد عن حدود ما أنزل الله، بعيد عن مصادر الهداية، يجعل هذا الإنسان في جو جاهل، فيكون أجدر لئلا يعلم حدود ما أنزل الله، أحرى به أن يبقى في الجهل. عندنا روايات مثلا تحذر من سكنى الرستاق بحسب التعبير القديم الذي هو تعريب لكلمة فارسية هي روستا. روستا يعني الريف البعيد عن الحضارة وعن المدنية وعن العيش الراقي ومصادر المعرفة. في اللغة العربية يعبر عن هذه الكلمة بالرستاق، وقد ورد في ضمن توجيهات رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين: يا علي لا تسكن الرستاق، فإن شبابها عرم وشيوخها جهل والعالم بينهم كالجيفة بين الكلاب. طبعا هذا قد يكون بعض الرسائل، بعض الأرياف هكذا، بعض الأرياف لا قد لا تكون بهذا النحو، ولكن طبيعة هذه المناطق البعيدة عن المعرفة، بعيدة عن العلم، تجعل الإنسان متأثرا بهذا الجو الذي يعيش فيه. من الأماكن مثلا مواضع التهمة، اتقي مواضع التهمة، الأماكن اللي إذا ذهب إليها الإنسان يصبح متهما، لماذا؟ لأن هذا المكان من أماكن الفساد، من أماكن الانحراف، غير الأثر السلبي والسمعة السيئة التي يجعلها لهذا الإنسان. إضافة إلى ذلك، من الممكن أن يؤثر في إرادته فتنهزم إرادته وينزلق إلى المعصية وإلى الانحراف. فإذا هناك أماكن قد ورد النهي عنها وعن الوصول إليها لكونها عوامل مساعدة في انحراف الإنسان وفي ضلاله. وفي المقابل هناك أماكن رغب فيها وحط عليها وحث على الحضور إليها. قال: ارتأوا في رياض الجنة. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر. أي الأماكن اللي تروح إليها وهي مجالس يذكر فيها الله وتذكر فيها تعاليم الله وتوجيهات الله، هذه رياض الجنة، لأنها توصل الإنسان إلى ذلك المكان. حلقات الذكر، مجالس العلم، مجالس الإيمان، هذه كلها من المواضع التي حث عليها وحض عليها. أماكن في البلدان، مكة المكرمة وكربلاء المقدسة وبعض الأماكن الأخرى، مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله، وردت توجيهات وتعليمات من المعصومين عليهم السلام تعزز مكانة هذه الأماكن وتحث على الحضور إليها والتواجد فيها، وذلك لما تشكل من عامل مساعد يساعد الإنسان في تقوية إرادته في أمر الإيمان والفضيلة عن طريق تذكر ما يرتبط بهذه المواضع من تاريخ ومن آثار ومن قضايا. عندما يذهب الإنسان إلى مدينة رسول الله ويستحضر في ذهنه ذكر رسول الله وجهاد رسول الله وحياة رسول الله، وهكذا عندما يذهب إلى مكة المكرمة وإلى كربلاء المقدسة. فإذا هناك أماكن، هذه الأماكن تعتبر بمثابة تقوية وبمثابة عامل مساعد يقوي إرادة الإنسان في سلوك السبيل الحسن وطريق الهداية. كذلك بالنسبة إلى الرفيق، وهذا أمره واضح ولا يحتاج إلى كثير من الإشارة. وأيضا عندنا الزمان المناسب بحسب هذه الخطبة وبحسب غيرها، أيضا يظهر أن بعض الأزمنة تمتلك خصائص ذاتية بحيث تكون تلك الأزمنة محلا لعناية الله سبحانه وتعالى. عندنا من أشهر السنة شهر رمضان، من شهر رمضان ليلة القدر، من أيام الأسبوع ليلة الجمعة ويوم الجمعة، وهكذا الأشهر الحرم. هذه الأزمنة نظرا لوجود خصائص فيها، وإلا بالنسبة لله سبحانه وتعالى لا يقدم زمانا على زمان من غير حكمة، الأشياء مستوية بالنسبة إليه، متساوية المسافة، ولكن لوجود جانب في هذا الزمان، لوجود خصوصية في هذا الزمان يجعل له آثارا. من الآثار التي يتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وآله بالنسبة إلى شهر رمضان إن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة، فاسأل الله تعالى أن لا يغلقها عليكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا جميعا في جنته إلى جانب نبيه الأعظم وذريته الطاهرة. أبواب الجنان المفروض في كل الأشهر أيضا مفتوحة، ولكن هنا مفتوحة بنحو خاص، وإلا لولا هذه الخصوصية لما كان هناك مبرر لأن يذكرها رسول الله. إما مفتوحة بنحو أوسع أو في زمن أطول أو بالنسبة إلى قاعدة عريضة أعرض وأكبر من الناس من سائر الأشهر. إذا كان مثلا أفرض في سائر الأشهر يدخل في الجنة كذا مليون من البشر، لازم في شهر رمضان يكون أكثر من هذا بكثير حتى يكون ذلك مبررا لأن يذكرها رسول الله ويختصها بالذكر دون سواه من الشهود. وإن أبواب النيران مغلقة فاسأل الله أن لا يفتحها عليكم. وإن الشياطين مغلولة فاسأل الله أن لا يسلطها عليكم. في هذا الشهر متواتر هذا المعنى، كيف أن الشياطين مصفدة مكبلة، يعني قدرتها على الإغواء والإغراء إما معدومة وإما أقل بكثير من سائر الأشهر. موجودة الشياطين، ما قال قتلت الشياطين في هذا، موجودة، ولكن قدرتها على الإغلال قدرتها على التأثير قليلة إلى حد كبير. وهذا حتى بالنظر الطبيعي العرف واحد بين، لأن الإنسان غالبا إما هو شهوة البطن تدفعه إلى الحرام أو شهوة الفرج تدفعه إلى الحرام، وفي هذا الشهر الكريم ببركة الصيام هذان الشهوتان مكشوفتان ومغلولتان طوال النهار، إضافة إلى الآثار الأخرى الروحانية التي يؤثر بها هذا الشهر على الصائم المسلم فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا أبواب رحمته وأن يغلق عنا أبواب ناره وعقابه وعذابه، وأن يدفع عنا الشياطين والمرض، وأن لا يسلطها علينا في هذا الشهر وفي غيره من الأشهر. الرفيق والصديق المناسب أيضا هو من العوامل المساعدة للإنسان على الهداية، كما أن الرفيق غير المناسب يصنع به ويودي به إلى الألم. مثل المعروف الشعر المعروف عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي، وهذا أمر تثبته التجارب وحكمة الحياة أيضا تؤكده. كم من الناس كانوا في بداية أمرهم مهتدين فلما ابتلوا برفاق السيئين تغيرت حياتهم وانحرفوا وتبدلت طريقتهم. وفي المقابل كم من أناس كانوا في بداية أمرهم سيئين حتى إذا توفر لهم الرفيق الصالح والصديق الناصح تغيرت حياتهم وتبدلت مسيرتهم وعاشوا في خير وانتهت حياتهم إلى خير. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يوفقنا للتعلم من هؤلاء وأن يهيئهم لنا أيضا. أن الإنسان يحتاج في هذه الحياة إلى ناصح، يحتاج في هذه الحياة إلى مثبت يثبت قلبه في مثل هذه المواضع أمام هذه التحديات، وجود هؤلاء الرجال الناصحين، وجود هؤلاء الرجال الصالحين مع الإنسان نعمة كبرى من النعم. ينصح، يعظ، يذكر، حتى لو كان صاحبه أعلى منه شأنا وأفضل منه منزلة، مع ذلك تذكيره ينفع. هذه الصورة التي نلتقطها من كربلاء وهي معروفة، عندما يشتد القتال وتبدأ الحملة الأولى وعدد من الأصحاب يستشهدون، يأتي أحد أصحاب الإمام الحسين عليه السلام سعيد الحنفي فيما قيل، فينظر إلى السماء ويقول للإمام الحسين: يا أبا عبد الله، يا ابن رسول الله، قد حضر وقت الصلاة وأريد أن ألقى جدك رسول الله وقد صليت هذه الصلاة معه. ما شاء الله، شلون صلاة؟ في أي زمان وفي أي مكان ووراء أي إمام، على أي حال يصلي هذا؟ في جيش مختصر في مواجهة الضلال والباطل، ووراء إمام هو الإمام الحسين عليه السلام، في وين؟ في تلك المعركة وعلى أرض كربلاء. واقعا هنيئا لهم، هنيئا لهم، وجزاهم الله خيرا، جادوا بأنفسهم من أجل سيدهم، والجود بالنفس أغلى أو أعلى غاية الجود. بعد ماكو شيء أكثر من أن الإنسان يبذل حشاشة نفسه في سبيل إمامه وفي سبيل دينه. الرجل يقف يتلقى السهام والنبال دفاعا عن الحسين عليه السلام، حتى إذا سقط من نزف الدم إعياء التفت إلى الحسين: أبا عبد الله، أوفيت؟ قال: بلى، أنت أمامي في الجنة. الله أكبر، شلون كلمة؟ أنت قدامي في الجنة، أنت تسبقني إلى ذلك الموضع. بلغ رسول الله عني السلام، أدركوا بالحسين، أدركوا بالحسين أكبر عيد، فغداوا في من الصفوف أضاحي أنسى من بعدهم فوض عز، وأعادي مثل السيل بطاحي، وهو يحمي دين النبي بعقد بسناه لظلمة الشرك ماحي. التفت إليهم وهم على تلك الحالة هواوا، هواوا ما في من قطع وريدة، قطع راسه وبين الطارة ايده،
أبي يا من شبح برمية شديدة يا وبين الصار للشاب مطوار أويلي ناداهم بأسمائهم لم يتحركوا أحباي لو غير الحمام أصابتهم عتبت ولكن ما على الموت ما عتبوك في الجدار يا أصحاب لو أنكم لو انت يا ما حشمتم وناديكم لو انتم لو انتم تنهضون وتنظروني لو انتم غريب وحايط العدوى يا عدوى يا نبي
نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا